إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام المولى جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فإن الله عز وجل قد أنعم علينا في هذه الحياة نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فربنا جل وعلا قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة سبحانه جل وعلا. فلهذا عباد الله، فإن في هذا المقام إن شاء الله تعالى نأخذ نعمة من هذه النعم العظيمة التي ينبغي أن نستشعرها، وينبغي كذلك أن نحافظ عليها، وينبغي أن نشكرها لله جل وعلا أعظم الشكر. هذه النعمة عباد الله نعمة العافية، هذه النعمة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يسأله سبحانه وتعالى، يسأل الله جل وعلا أن يديمها عليه، كما جاء في حديث جبير بن مطعم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح أو إذا أمسى قال: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من خلفي. قال أبو داود: قال وكيع يعني الخسف، أي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أي قال الخسف. فلهذا هذا الحديث يخبر ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح وإذا أمسى قال هذا الدعاء العظيم: اللهم أني أسألك العفو، أو اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. والمراد بالعافية هو ما يجعله الله عز وجل من صحة البدن، ومن صحة العيش، ومن صحة كذلك الوقاية مما يكون فيه البلاء والمصائب من على العبد، وكذلك ما يخوفه، وما أيضا كذلك يضره، فكل ذلك تكون العافية منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. وجاء كذلك عند الترمذي أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به الله عز وجل. فقال: سل الله العافية، سل الله العافية. وجاء أيضا كذلك مرة أخرى إليه وقال: يا رسول الله، علمني دعاء. قال: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وجاء عند الترمذي والحاكم بلفظ أنه قال له: أكثر من دعاء العافية، أكثر من دعاء العافية. وهذا يدلك على أن المسلم ينبغي أن يحافظ على هذا الدعاء، يدعو الله عز وجل به ليلا ونهارا مساء وصباحا، لأن هذه نعمة عظيمة يستغلها العبد في طاعة الله جل وعلا. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أي غبن كثير من الناس بهذه النعمة أو بهاتين النعمتين، يخسرهما ويضيعهما ويغفل عنهما ولا يستغلهما. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وجاء في حديث عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت الدنيا بحذافيرها. نعم عظيمة أنعم الله عز وجل عليك أيها العبد، فاحفظ هذه النعم واشكرها لله سبحانه وتعالى. من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت الدنيا بحذافيرها. فهذه النعمة العظيمة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يسأل العبد يوم القيامة عن النعمة، يسأل عن العافية، أول ما يسأل العبد عن النعمة يسأل عن العافية، أخرجه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حسن إن شاء الله تعالى. فلهذا عباد الله، فإن النعمة عظيمة، نعمة العافية. ولهذا نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن هذه العافية لها منزلة عظيمة ينبغي للعبد أن يستقر عليها، وإن كانت عنده أن يعافيه الله عز وجل وأن كذلك يستمر فيها، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن أوفى أنه كتب إلى عامله عمر بن عبيد الله أنه قال له: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. فانظر إلى يا عبد الله إلى هذه الحديث العظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتمنوا لقاء العدو. الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال الصالحة التي يدخل بها العبد الجنة، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، أي أن يعافيكم من ذلك، لكن إذا لقيتموهم فاصبروا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وإذا لقيتموهم فاصبروا، أي اصبروا على هذا الأمر. ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن أصح وأعافى أو أسلم وأعافى أحب إلي من أن أبتلى وأصبر، لأن أسلم أو لأن أسلم وأعافى أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، لأن الابتلاء عظيم، قد لا يصبر الإنسان على البلاء، قد يتضجر، قد أيضا كذلك يشكو ربه جل وعلا عند الناس. فلهذا فما أسلم العافية، كما قال أكثم بن صيفي رحمه الله: العافية ملك خفي، العافية ملك خفي. وقد قيل قديما أن العافية تاج على الرؤوس، فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالعافية والعفو منه سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فقد سمعنا بعض الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه النعمة، نعمة العافية، فينبغي علينا عباد الله أن نحافظ على هذه النعم بحمد الله وشكره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في صحيح مسلم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. كذلك عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فينبغي علينا أن نحافظ على هذه النعم بشكرها، فإن نعمة الصحة نعمة عظيمة عباد الله، فإنها يستغلها العبد في طاعة الله جل وعلا، في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وإذا مرض وجد أجره عند الله جل وعلا. هذه نعمة، إذا جاءه المرض فلم يستطع أن يعمل، فقد كان يعمل في هذه في صحته. جاء في البخاري عن أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له أجره مثل ما كان صحيحا مقيما، كتب الله له أجره مثل ما كان صحيحا مقيما. انظر إلى نعمة الله، إلى نعمة الله عز وجل، إن حافظت عليها كتبها الله عز وجل له، إن شكرت هذه النعمة، هذه النعمة أي نعمة الصحة، فإنك تشكرها بطاعة الله جل وعلا، أن تستمر في طاعة الله ما دام أنك صحيحا تقيم صلواتك، وكذلك أيضا تصوم وتحج وتعمل ما كان بوسعك في بدنك هذه. ولهذا كما قلنا، جاء في الحديث أن أول ما يسأل العبد عن نعمة الله جل وعلا أن يقال له: ألم نصح لك جسدك ونرويك من الماء البارد، ألم نصح لك جسدك ونرويك من الماء البارد. هكذا يسأل العبد يوم القيامة. فيا أيها الأخ ويا أيها العبد، فإننا ينبغي أن نحافظ على هذه النعم التي أنعم الله عز وجل علينا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام من أهمية العافية أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك عن أبي بكر، رواه عنه جماعة، رواه عنه عمر وإن كان فيه انقطاع لكنه في الشواهد، ورواه عنه أوسط البجلي، ورواه كذلك عنه أيضا غيرهم من هؤلاء، ورواه كذلك أيضا عن أبي هريرة في الترمذي أن أبا بكر رضي الله عنه قام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قام في الناس وقال وبكى عليه الصلاة والسلام، وبكى رضي الله عنه أي أبو بكر، بكى واستعبر، ثم قال: لقد قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقامي هذا العام الأول. معنى هناك النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب الناس ويعظهم وينصحهم، فقام أبو بكر رضي الله عنه في أول مقام قامه، كما جاء في رواية أوسط ابن عمرو البجلي قال: في أول مقام قامه رضي الله عنه، فبكى عليه رضي الله عنه، ثم قال: قام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم مقامي عام الأول، فقال: سلوا الله العافية، فقال: سلوا الله العافية، فإنه لم يعطى عبد بعد اليقين خير من العافية. قال: فإنه لم يعطى عبد بعد اليقين خير من العافية. وجاء في حديث عمر عن أبي بكر قال: لم يعطى أحد بعد كلمة الإخلاص خير من العافية. انظر إلى هذه المنزلة العظيمة، لم يعطى بعد اليقين شيء خير من هذه العافية. وهذا يدل على أن المراد بها العافية العامة، أن العبد كان على عافية في بدنه، وكذلك عافية أيضا في أيضا إسلامه ودينه، وكذلك أيضا عافية في معيشته. فلهذا فهذا المقام العظيم، مقام العافية، مقام عظيم جدا، حتى أنه جعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام بعد مقام اليقين الذي هو من أعظم المقامات، الذي هو نصف الإيمان كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فانظر يا عبد الله إلى هذا المقام، لهذه النعمة وهي العافية. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلوا الله العافية فإنه لم يعطى عبد بعد اليقين خير من العافية. فلهذا ينبغي علينا أن نحافظ على هذه النعمة، نحافظ عليها بأن نستغلها في طاعة الله جل وعلا، وأن نشكر الله عز وجل عليها بطاعته سبحانه وتعالى، والدعاء له أيضا كذلك الدعاء، ندعو الله عز وجل دائما كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو صباحا ومساء بذلك الدعاء الذي قد ذكرناه: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، إلى آخر الحديث. وجاء أيضا كذلك في الترمذي أنه كان يقول: اللهم إني أسألك العافية في بدني وفي سمعي وفي بصري. فلهذا عباد الله، فينبغي علينا أن نحافظ على هذا الدعاء وكذلك على هذه النعمة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.